باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الرؤيا الاصحاح 15 من اول الايه الاولى: ثم رايت ايه اخرى في السماء عظيمه وعجيبه، سبعه ملائكه معهم السبع الضربات الاخيره التي بها اكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، معهم كيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت، والصبح لإلهنا دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في سفر الرؤيا. شفنا الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 5 مقدمة للسفر، وبعد كده هنشوف عدة مشاهد. شفنا المشهد الأول واخد من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11، عبارة عن حاجتين: خطوم وأبواق. وقلنا الخطوم والأبواق دول يمثلوا الأحداث اللي بتمر بيها الكنيسة من وقت ما اشتراها المسيح، لأنه من ضمن معاني الخطوم في الكتاب المقدس في سفر أرميا، أرميا اشترى حتة أرض وكتبها في كتاب وختمه، فبقى السفر المختوم أو الكتاب المختوم ده علامة الملكية. السبع خطوم هم ملكية المسيح للكنيسة، والمسيح ملك الكنيسة بالصليب، اشتراها بدمه. فبقت السبع خطوم والسبع أبواق يمثلوا الأحداث اللي هتمر بيها الكنيسة من وقت ما اشتراها المسيح، من وقت ما كونت الكنيسة لغاية منظر الأبدية. ده كان المشهد الأول. وبعد كده شفنا المشهد الثاني واخد من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 14، وقلنا ده يمثل الحرب ما بين الشيطان والمؤمنين بالمسيح في صورة رمزية: التنين اللي واقف أمام المرأة العتيدة أن تلد ابن ذكر ليبتلع ولدها متى ولدت. وشوفنا قمة الحرب ديت في الإصحاح 13 لما ظهر ضد المسيح الملك السياسي اللي هيحكم الأرض في آخر الأيام، وإزاي هيرسل أمامه نبي كذاب الوحش اللي خارج من الأرض علشان يدعو الناس بالتعليم بتاعته وبالآيات الكاذبة بتاعته إن هم يسجدوا للوحش باعتبار إن هو ربنا. وشفنا الختام ازاي الغلبة والنصرة على الوحش والنبي الكذاب، ازاي الاثنين حيطرحا حيين في بحيرة النار والكبريت. الاثنين الوحيدين اللي حيطرحوا حيين في البحيرة هما الوحش والنبي الكذاب. ده كان المشهد الثاني. النهاردة نبتدي المشهد الثالث واخد من الإصحاح 15 لغاية الإصحاح 19. هحاول يعني لو ربنا ادانا نعمة ان احنا ناخد المشهد كله بحيث تبقى كل كلمة بتحوي مشهد مستقل. في الحقيقة من الإصحاح 15 لغاية الإصحاح 19 عبارة عن ثلاث أجزاء يمثلوا المشهد الثالث دوت، هو مشهد واحد لكن مقسم لثلاث أجزاء. الجزء الأول فيه الإصحاح 15 و16 دول السبع جامات. كلمة الجام يعني ايه؟ الجام يعني تصوروا وعاء بس الفوهة بتاعته كبيرة، الإناء فوهته صغير زي مثلا إزازة البيبسي أو حاجة زي كده، ده إناء، لكن الوعاء زي الحلة. الجماد سبع أوعية. طب إيه الفرق ما بين الوعاء أو الجام والإناء؟ الإناء لما نيجي نكب اللي فيه بنكب واحدة واحدة وياخد وقت عبال ما يخلص، لكن الجام الحلة لو فيها مية ودلقناها مرة واحدة وبتنسكب بقوة. فدول سبع جمات، سبع ضربات هنشوفهم دلوقتي هيسكبوا على الأرض بقوة مفيش تدرج فيهم، وهيسكبوا مرة واحدة. قبل ما يتكلم عن السبع جمات، الإصحاح 15 مقدمة للسبع جمات. سبع جمات منظر صعب جدا هيحصل في فطرة ضد المسيح، فزي ما احنا متعودين تملي سفر الرؤيا قبل المناظر الصعبة الشديدة بيحط تهيئة، بيحط إعداد، بيحط تمهيد بمنظر مفرح. فالإصحاح 15 المقدمة بتاعة السبع جمات بيدي صورة مفرحة للغالبين في السماء، بس مش أي غالبين، اللي غلبوا في فطرة ضد المسيح. ويعني إيه غلبوا؟ يعني ما سجدوش للوحش، ما رهبوش من اضطهاد الوحش، ما تضجروش من إن هم ما قدروش يبيعوا أو يشتروا لأن ما عليهمش السمة بتاعت الوحش أو عدد اسمه، لكن تمسكوا بمسيحهم فقتلوا. الغالبين دول اللي قتلوا بسبب إيمانهم المسيحي في فطرة ضد المسيح، الفطرة اللي هتتسكى فيها السبع جمات. منظرهم في السماء إيه؟ يبتدي بالمشهد المفرح دوت علشان لما ندخل للصورة الصعبة بتاعة السبع جمات نبقوا مهيئين بالمنظر المفرح دوت كمثابرة للمؤمنين اللي حيبقوا عايشين في العصر دوت. يقول في الآية الأولى: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة. ليه آية؟ لأنه حنشوف نفوس رغم سلطان الوحش ورغم تكبره ورغم سيطرته على الأرض، لكن هذه النفوس قدرت أن هي ترفض السجود للوحش. فدي آية عجوبة عظيمة، إزاي أنية ضعيفة قدرت بنعمة المسيح تقاوم السلطان بتاع الوحش. ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع ضربات الأخيرة، لأنه بقول لكم دي آخر حاجة، دي فطرة ضد المسيح اللي هي هيتبعها مباشرة أو هتنتهي بمجيء المسيح الثاني وبداية الأبدية. سبعة ملائكة معهم السبع ضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله. سبع جمال دول إتمام غضب ربنا على الأرض. لما بنسمع كلمة غضب الله ما نتصورش غضب ربنا زي الفكر البشري بالنسبة لنا. الفكر بالنسبة لنا إن أنا أهنت، أنا اتجرحت، فغضبان، عايز أنتقم، عايز أثأر لكرامتي أو للإهانة اللي لحقت بي. ده مفهوم الغضب عندنا كبشر. لا لا لا، الله منزه عن كل هذا، الله منزه عن كل هذا. أمال إيه معنى كلمة غضب ربنا؟ ليس هو انتقام لإله غاضب، بل هي تعاسة أشرار، بل هي انحجاب المراحم الإلهية عن اللي عن عناد رافضين ربنا. احنا كلنا ضعاف، لكن لازالت رحمة الله بتكتنفنا، لازلنا حتى هذه اللحظة رغم ضعفاتنا الكثيرة متمتعين بوعد الله لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. فما نقدرش نقول انه الضيقات اللي بتمر بيها الأرض سواء كانوا مؤمنين أم غير مؤمنين ما قدرش أسميها غضب ربنا، لأنه لازالت المراحم الإلهية بتكتنف الأرض. أما لما يقول ضربات بها أكمل غضب الله، يعني معناها أن ربنا حينزع رحمته. الناس الأشرار اللي رافضين ربنا حيسلمهم ربنا للشرير، طب روحوا بقى استحملوا نتائج شركم. ده اللي عبر عنه بغضب ربنا. بتوضيح آخر أو بمعنى آخر أو بذكر أمر آخر، يقيل مثلا عن فرعون أنه قص الله قلب فرعون. طب قص ربنا يعني ربنا اللي اداله القساوة؟ لا إطلاق، فرعون وحش، لكن لازالت إيد ربنا محيطة بفرعون. لما فرعون موسى أصر على رفض ربنا فربنا سحب إيديه، خلاص أنت رافض المراحم الإلهية، أنت رافض عمل نعمتي، خلاص أنت حر. طب أنا حسحب مراحمي، حسحب إيدي. سحب ربنا إيده، مين اللي بيستلم؟ الشرير. لذلك أقدر أقول سبع جمات بها أكمل غضب الله، دي الفطرة اللي حيحل الشيطان فيها من أسر. خلاص ربنا مراحمه ضبط الشيطان حتى هذه اللحظة. طيب أمام عناد الأرض وإصرارها، طب ربنا سحب إيده. طيب مش أنتوا عايزين الشرير؟ طب الأرض مسلمة بالكامل ليد الشرير. ده اللي بيعبر عنه بإيه؟ بغضب ربنا. فلما نسمع الصفات اللي تخص الله ما نحاولش نفهمها بفكرنا البشري، لأن الله منزه عن هذا. فهي ضربات الله الأخيرة على العالم، أو أحداث هتحصل في فترة ضد المسيح. احنا عارفين ضد المسيح هيقعد 3 سنين ونص. في فترة ضد المسيح هذه الضربات هتنزل على الأرض، تاخد طول الفترة بتاع ضد المسيح وتنتهي بالأبدية ومجيء المسيح التاني. بص بقى المنظر الحلو قبل ما ندخل في الضربات ديت أو الجماد ديت. يقول في الآية 2: ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار. لو تفتكروا في رؤيا 4 شفنا بحر زجاج، وهنا بنرى بحر زجاج، لكن في فرق كبير بين الاثنين. في رؤيا 4 بحر زجاج شبه البلور. دول ايه دول؟ دول المفديين في السماء، بحر عدد واسع، زجاج شبه البلور يعني زجاج نقي. طيب هنا رأيت كبحر من زجاج مختلط بنار. ايه بحر الزجاج اللي مختلط بنار؟ دول الأشرار اللي تبعوا الوحش. بحر بحر أعداد كتيرة زجاج مختلط بنار. النار ديت ممكن تكون نار غضب ربنا، ودينا فهمنا يعني غضب الله، وممكن النار دي تكون نار الحقد، المقاومة لله اللي بتعتمل في نفوس الناس اللي هيتبعوا ضد المسيح. فشافهم بحر زجاج بس بيغلي متقد بنار. والغالبين على الوحش وصورته، لأن صورة الوحش هتتكلم، مش هيتأثروا بالآيات الكاذبة دي، وعلى سمته وعدد اسمه، السمة وعدد الاسم اللي بيها هيبيعوا ويشتروا، لا هم داسوا على كل داود. دول غلبوا الوحش. ايه غلبوا الوحش؟ انتصر عليه. ده الوحش دبحهم، الوحش دبحهم، بس تقرير الكتاب ان دول غلبوا الوحش، رفضوا السجود للوحش. يبقى دول المؤمنين اللي هيقتلوا في فترة ضد المسيح. الغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي. ده بقى دول القديسين اللي في السماء، دول المفديين اللي في السماء، ده المنظر السماوي. معهم كيثارات الله، معهم كل واحد ماسك كيثارة. اللي يحب بقى يعمل مقابلات في سفر الرؤيا، يطلع رؤيا 4 يشوف القديسين أمام البحر الزجاجي اللي هم جموع المفديين في السماء، ويقارنها بالقديسين اللي على البحر الزجاجي في رؤيا 15. في فرق. قلت لكم قبل كده الناس اللي احتملوا الألام الشديدة دول لابد أن يكون لهم مجد أكبر في السماء. دول مسكين كيسارات. تفتكروا هناك كانوا مسكين كيسارات؟ كانوا مسكين زعف النخل، غلبة العالم. وهم يرتلون ترنيمة، دي ترنيمة فقط سمعنا عنها قبل كده، 144,000 مختوم، لو تفتكروا رؤية 7 ورؤية 14 بيرنموا ترنيمة محدش يعرفها غيرهم هم. كل اللي في السماء بيرنم، بس دول ليهم ترنيمة تانية. طب ايه الترنيمة اللي محدش بيرتلها غير دول؟ وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. احنا مرات كتير لما نتكلم عن المفديين في السماء نقول نمسك كيسارات حنرنم الترنيمة، لا عشان نكون دقيقين في الشرح، لا ده مش كل المفديين اللي في السماء اللي ليهم هذا الامتياز، نجم يفضل عن نجم في المجد. دول بيتكلم على اللي حيقتلوا في فترة ضد المسيح. طب تخيلوا المنظر، عندنا بحر وناس ماسكة كيسارات وبترنم، وحتى برضو الوحي يعني ايه ألقى بالظلال ترنيمة موسى. بيفكرنا بأول ترنيمة في الكتاب المقدس. أول ترنيمة في الكتاب فين؟ خروج 14. آخر ترنيمة أهو بنسمعها النهاردة رؤية 15. طب أول ترنيمة كانت ترنيمة موسى. طب كان إيه سبب الترنيمة الأولى؟ كان إسرائيل موجود في مصر، مزلة فرعون المتسلط، إزاي ربنا خلص شعبه بيد رفيعة وعبر بيهم بحر، بحر صوف، وهلك المهلك في البحر. وهم على الشاطئ الآخر مسكت مريم الدف وقعدت تسبح. طب هنا ذات الأمر، اللي غلبوا، اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، اللي أخرجهم الله بيد رفيعة في فترة ضد المسيح، واقفين هنا أمام بحر زجاجي، مسكين أيضا كيثارات يرنمون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف، وفي البحر الزجاج المختلط بالنار دوت حيلقى في البحيرة المتقدة بالنار وكبريت. مين؟ مش فرعون بقى؟ أوحش صورة لفرعون هي فطرة أو شخص ضد المسيح. فعلشان كده في تقابل ما بين الصورتين. بعد المقدمة ديت، بعد ما شجع نفوس اللي هتبقى موجودة في الفطرة ديت، بدأ يقول لنا بقى الجماعات اللي هتنزل على الأرض. لصح 16 السبع جماعات، الجمع الأول لصح 16 الآية 2، فمضى الأول الملاك اللي مع أول جام وسكب جامه على الأرض، سكب انضفق كده مرة واحدة. فحدث الدمام الخبيثة وردية على الناس، بدأت تطلع دمام في ايدين الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورتي. رائع ربنا، انتوا قبلتوا سمة الوحش عشان تبيعوا وتشتروا، طب انا بقى هحط من عندي سمة كده عليكم. ولادي رفضوا سمة الوحش، يبقى الدمام الدية هتصيب المؤمنين بالمسيح؟ لا 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 لا، ده بس هتصيب اللي قبلوا السجود للوحش وقبلوا السمة بتاعته. دمامل خبيثة وردية، فعلا هيظهر دمامل وهتظهر بلا مقدمات. انتوا عارفين الخراج طبيا ده دمل، السرطان الكانسر دمل في, 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 في تعريفه الطبي. فما نظنش دمامل يعني واحد تطلع له كده حباية في صباعه، يعني لا، دمامل خبيثة وردية، طفح جلدي بشكل أو بآخر هيظهر فجأة. قد يكون لحظة السجود للوحش جايز، وقد يكون بعديها برضو جايز، إنما كل اللي هيسجدوا للوحش هتطلع عليهم الدمامل ديت. أقدر أقول عنها أمراض غريبة، أمراض جديدة، أمراض غير معروف لها علاج، هيسكبها ربنا على اللي هيقبله الوحش والسجود للوحش. طيب 144,000 اللي هم اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح في فترة ضد المسيح، والجمع الآخر اللي من كل الأمم والقبائل والألسنة، رؤية 7 ورؤية 14، لا لا لا، دول محفوظين من الجماد، زي بالضبط لما ربنا ضرب مصر 10 ضربات، هو نفس المنظر. طب في 10 ضربات كان شعب الله محفوظ، مصر كلها تظلم وأرض جسان منور، مصر كلها فيها بعوض، أرض جسان ما فيهاش بعوض، المشية اللي في كردة اللي في كل أرض مصر ماتت، المواشي بتاعة الإسرائيليين ما تموتش، دول محفوظين. يعلم الرب أن يحفظ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأسمة إلى يوم الدين معاقبين. ده المعنى الحرفي وقائم. طيب المعنى الروحي، الدمامل دي طبيا ايه سببها؟ عفونة في الجسم من جوه، فبتطلع على شكل طفح على الجلد بشكل دمامل. ممكن تكون العفونة الداخلية عفونة روحية، اللي قبلوا التعليم بتاعة النبي الكذاب وقبل السجود للوحش، الخطية العفونة اللي في الداخل دي تبتدي تبان أثارها من بره. يعني معروف مثلا على سبيل المثال أن مرض الإيدز، مرض يبان بسبب ممارسة وحشة، مرض نتيجة الوحاشة، فالعفونة الخطية اللي جوه ظهرت في شكل مرض في الجسم. طبعا البعض ممكن بتنقل لهم بنقل دم بطريقة خاطئة، لكن لو ما حصلش الأمر دوت نتيجة أي ممارسات جسدية مش تمام مع إنسان يكون في المرض، يجي المرض. فهي عفونة داخلية نتيجة، وتبان أثرها بقى من بره نتيجة قبول ضد المسيح. ده الجام الأول. طب الجام الثاني في الآية 3، ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر. ناخد الأول المعنى الحرفي وبعد كده ناخد المعنى الروحي. البحر يبقى البحر يعني ما الملح، فصار دما كدم ميت. صاروا برضو واخدين بالكم الضربة ديت زي ضربة مصر، ما المية تحولت لدم. في تقابل ما بين السبع جمات أو تشابه يعني، والضربات اللي ربنا ضرب بها مصر. فصار دما كدم ميت وكل نفس حية ماتت في البحر. تصوروا لما مية البحر تتحول لدم، كل الكائنات البحرية ماتت، الأسماك. طب ودي ايه ديت؟ دي نوع من الغذاء للإنسان. معروف في دول مثلا في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا اعتمادها الأساسي على الأسماك والكائنات البحرية في الأكل بتاعها. طب لما البحر يتحول لدم كل الكائنات الحية دي تموت، يبقى في تأثير على الغذاء بتاع الإنسان، في تأثير على الاقتصاد العالمي. يعني ضربة ممكن تصيب الاقتصاد زي ما شفنا المرة اللي فاتت من ضمن الأبواق. وطبعا بوادر الأمر دوت بنشوف ظواهر له، يعني بقت حاجة فعلا مقبولة فكريا إنه الاقتصاد العالمي ممكن ينهار في لحظة. أيضا كون إن مية البحر تتحول لدم يعني حركة السفن تتوقف. طيب حركة السفن يعني إيه؟ التجارة. كل دي معاني حرفية قائمة. طب لو خدت المعنى الرمزي بتاعها، البحر ده العالم. طيب المية اللي في البحر صارت دما كدم ميت، دم ميت يعني دم فاسد، يعني يصير كل ما في العالم في فساد في موت. كل التعليم، كل الثقافات، كل المبادئ، كل الأفكار، كلها أفكار موت، أفكار خطية وأفكار فساد. مفيش فكر نقي، مفيش فكر طاهر في العالم، مفيش ثقافة في وسط العالم، مفيش حد يقف يقول للحاجات الوحشة دي وحشة. لا 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 لا، ده المية كلها صارت إيه؟ فاسدة كدم ميت. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، رغم ما في الأرض اليوم من فساد، لكن لازال حتى هذه اللحظة، وده يؤكد أن الشيطان لازال مقيد، أنه لازال حتى هذه اللحظة ناس تقف تنادي بمبادئ أخلاقية، مبادئ مسيحية، ناس تقف تقول لا ده غلط. فلم يتحول أو لم تتحول مياه البحر لدم، لا لسه في أفكار ومبادئ صح، وناس بتقف تتبنى هذه الأفكار. لا لا لا، في الأيام ديت مفيش كلام دوت. البحر كله يصير كدم ميت، فساد هيدب في العالم كله، محدش يقف يقول إن ده غلط. الجام الثالث، كل الحاجات دي هتحصل فجأة مرة واحدة، فالتمهيد ليها حاصل دلوقتي يا أحبائي. طب الجام الثالث، ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار. طبيعي مدام البحر بقى كله نتن وفساد، بقى مفيش حد بيقف يقول ده غلط، يبقى بالتالي ما بقتش فيه مية عذبة، مية حلوة، مية مروية. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى نبيع المياه فصارت دما. طبعا المعنى الحرفي انه ما فيش ميه للشرب. اهي لو ميه البحر بنحليها، طب الميه تحولت لدم. طب ميه الانهار وينابيع الميه ما فيش ميه نشربها. ومعروف يا احبائي النهارده ان العالم داخل على مجاعه مائيه رهيبه رهيبه. ان كانت الحروب في القديم على الثروات، فالحروب القادمه على الميه. وزي ما قلت لكم برضو المرة اللي فاتت انه ربنا يحفظ بلدنا، احنا داخلين على مشكلة كبيرة لازالت حتى هذه اللحظة غير محلولة. دول النيل لازالت متمسكة باتفاقاتها ولا تقيم وزن للرأي اللي بتقوله مصر، ومحدش مأيدنا. يعني ما فيش غير مصر والسودان في جانب، وبقية دول منابع النيل كلها عاملة اتفاقية لوحديها، ومصر واقفة مكتوفة الأيدي مش عارفين نعمل حاجة. طب ده المعنى الحرفي. طب المعنى الروحي، قلت لكم المية العذبة ديت التعليم الروحية، المبادئ الروحية. طيب لما الأنهار وينابيع المية تصير دما، خلاص ما بقاش في مصدر للشبع الروحي، بقى ما فيش تعليم روحية تقدم للعالم. فما فيش ارتواء. كل الميديا بكل أشكالها حتبث الدم الميت، يمكن لغاية النهاردة في قنوات بلغات مختلفة بتصل لأنحاء كثيرة من الأرض بتقول تعليم روحي، تعليم المسيح، بتقدم الماء العذبة. لا لا، في الفترة ديت مفيش، كله حيبث الرذيلة والخطية والفساد. طيب 144,000 الألوف الألوف وربوات ربوات من كل الأمم والقبائل، لا لا لا، دول معاهم ينبوع الماء الحي، بس مفيش يعني تعاليم تعلن للأرض في فترة ضد المسيح. ليه؟ لأنه بيقاوم أي ما يدعى إله أو معبود. لكن هم في حياتهم لا، هم معهم ينبوع الماء الحي، بس غير مقدم للي قبله السجود للوحش. أتي غضب ربنا لغاية النهاردة، مهما كان شر الإنسان ربنا بيوصل له كلمته. طب غضب ربنا خلاص يسلم ليد الشرير، خلاص مفيش، فمفيش تعزية، مفيش فرحة. طب الجام الرابع، ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، الشمس تحرق، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله ولم يتوبوا. كلمة جدفوا ولم يتوبوا يعني لسه ربنا لو الإنسان تاب قبله، لكن دول في عناد لا يتوبوا. معروف ان في غازات بتحيط بالارض وغازات بتحيط الشمس، الغازات ديت بتكون ما يعرف بطبقه الاوزون. طبقه الاوزون ديت زي فلتر يفلتر لنا اشعه الشمس، ففي اشعه ضاره، اشعه حارقه، طبقه الاوزون دي بتحجزها وبتوصل لنا اشعه الشمس اللي بتدفي واللي بتنور. ومعروف ان النهارده انه في مشكله، طبعا ثقوب الايزون رفضوا من فتره انه في ثقب من ثقوب الايزون يكفي لمرور قرص الشمس، لمرور الارض، متاسف، ثقب يكفي لمرور الارض، ثقب كبير. وبالتالي بقينا بنعاني من الشمس الحارقه نسبة للثقوب اللي في الأوزون، ونسبة لما يسمى اليوم بالاحتباس الحراري. فبقى معروف على مستوى الأرض كلها إنه درجة الحرارة ارتفعت على مستوى الأرض كلها، وأظن دي حاجة كلنا ملاحظينها الأيام، مش بس السنة دي، السنة دي والسنة اللي فاتت، أكثر من 3-4 سنين فاتوا يكاد يكون ما فيش موسم شتاء مثلا عندنا في مصر. السنة اللي فاتت شتت لها طول السنة بتاع 5 مرات مش أكثر من كده، ومش الشتاء بتاع زمان، وأغلبية الوقت كله بقت حرارة شديدة فعلا. سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، طبعا الحرارة والسخونية بالإضافة بقى للأشعة الحارقة، فاحترق الناس احتراقا عظيما. ده كمعنى حرفي، وأيضا كمعنى روحي. قلت لكم المرة اللي فاتت الشمس في تكوين واحد لحكم النهار، يبقى الشمس تمثل الحكومات. ستصير الحكومات في ديكتاتورية، في مظالم للناس، فتدوس على الناس، تحرق الناس، والناس تصرخ من شدة الديكتاتورية اللي هتحكم بيها الأرض في الفترات دي. مفيش عدل، مفيش إنصاف. يعني أكتر ديكتاتور عرفناه في الكتاب نبوخذ نصر، أي أنشاء قتل وأي أنشاء أحيا. حدش يقول أنت بتعمل إيه؟ لا، ديكتاتورية ضد المسيح هتبقى أبشع من ديكتاتورية نبوخذ. ما في بني آدم يقدر في الأرض يقول له لا. فمظالم في الأرض، الشمس، الحكومات بتحرق الناس، دي على مستوى العالم النهاردة، دي على مستوى شعوب وبلدان. لا لا لا، هتبقى الأرض كلها كده. فيش بقى اللي بيقول لك النهاردة حقوق إنسان، وما فيش كلام ده، خلاص ديكتاتور يحكم العالم كله هو ضد المسيح. طب ده الجام نمرة 4. طب الجام نمرة 5، ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش المجد لله. بص عظمة الله، بص اقتدار ربنا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة. المملكة بتاعته هتظلم. عايزكم تتخيلوا دمامل ومفيش مية وأجسام محروقة من أشعة الشمس وكمان مفيش كهرباء، مفيش نور، مفيش نور. أحبائي لو الطاقة اتوقفت في الأرض لو مفيش نور، يعني احنا هنا بتمشي الحكاية، هي كلها حتة تلاجة بتقف وحتة تكييف ولا مروحة وقفت وخلصنا على كده، وشمعتين والحكاية قضيت. ده الشرق، لكن بقية دول العالم اللي في الخليج دول هيتشوا يتشوا يتشوا لو ما فيش كهرباء. اللي في كندا هيتجمدوا ويموتوا، محدش فيه بيروح كندا ولا استراليا. خليكوا هنا، هنا هي ماشية الحكاية، عايشين. عايزكم تتخيلوا ما فيش كهرباء، يعني لا في لا كمبيوتر ولا في موبايلات ولا في اتصالات ولا في العالم يتوقف ولا في حركة طيران. كل الكمبيوترز اللي بيحكم الأرض ديت وكل ما على الأرض كل ده شغال بالطاقة الكهربائية، تصوروا كل ده يقف، الدنيا هتقف، الدنيا هتقف والدنيا تظلم. لكن برضو ما بنساش انه بيت المصري بيت العبرانيين كان فيه نور. ده كمان حرفي قائم 100% في مشكلة في الطاقة. احنا عارفين كلنا لما حرب 73 لان ربنا سمح ان الدول العربية تصنع رأيه كمرة اولى واخيرة انها منعت النفط عن الغرب. الغرب اتشل لما البترول ما راحش للغرب. فديت يعني صورة مصغرة، يعني ايه ما تكونش في كهرباء. طيب لغاية هنا كمعنى حرف قائم، يعني في امكانيه، يعني انا بقول المثل ده ليه، انه فعلا في امكانيه انه فعلا الدول دي تتوقف زي ما حصل في حرب 73. حصلت مشكله بالنسبه للعالم الغربي كله والامريكتين. فده ما كمعنى حرفي، بس برضو ارجع اقول وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع. طب هو الظلمه هتخلي الناس من في وجع ويعض على لسانهم؟ ممكن أقدر أشوف فيها لما كل المستشفيات تتوقف، لما كل الأجهزة الكهربائية تتوقف. عايزك تخيلوا الدنيا ما فيش كهرباء، أسناني وجعاني، رحت لدكتور السنان ما عندوش اللي بينظف بيها، ما فيش كهرباء. طب اللي على جهاز مش عارف المرضى دول اللي في العناية المركزة كل ده يقف. فبرضو يعني حتى انقطاع الكهرباء ممكن يؤدي فعلا يعضون على سنتهم من الوجع، ماشي، بس دي بتديني بعد لمعنى روحي. يعضون على ألسنتهم من الوجع، في ظلمة عملت وجع. ايه الظلمة اللي عملت الوجع؟ قلت لكم في دم ميت منتشر، الينابيع بقى مية الينابيع والأنهار التعليم الروحية بقت بتقدم دم، فبقت الناس ما عندهاش أي أفكار أو مبادئ روحية تعطي رجاء تعطي ثقة. فيش، مفيش غير الأفكار السامة اللي نشرها النبي الكذاب في الأرض كلها. فبالتالي الناس مش قادرة تستقبل أي فكر روحي يعطيهم رجاء يعطيهم ثقة يعطيهم طمأنينة يعطيهم سلام. مفيش، سلمهم الله إلى الظلام خلاص، أفكار كلها أفكار ظلمة. فبالتالي الناس موجوعة. النهارده لو في حد موجوع كلمة من الإنجيل تعزيه، نعمة ربنا تلمس قلبه كده ترطب جراحه وألامه. لا لا خلاص ما فيش، هم رفضوا ربنا فربنا رفضهم. طب الجام نمرة 6، ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. قد يجف نار الفرات بصورة حرفية، قد يكون عمل إعجازي يعادل تحويل نهر مجرى الفرات، زي ما قلت لكم الطريق اللي معمول من الصين دوت ومخلصوا فيه المرحلة الأولى، هيعد طريق للملوك اللي جايين من الشرق. الملوك اللي جايين من الشرق دول روسيا، جوج وماجوج، الصين، جيوش هتيجي من الشرق. ورأيت من فم التنين الشيطان ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه الضفادع طلعت من بقهم، ثلاث أرواح نجسة زي الضفادع. معروف الضفادع تعمل نقيق صوت عالي، يبقى هي أفكار حيبثها الشيطان في فكر الناس تحركهم للحرب. فاكرين أيام يهوشافاط لما كنا بندرس سفر الملوك الأول، لما عمل تحالف مع أخاب، وروح ربنا بيقول من يغوي أخاب علشان يحارب؟ فجي أرواح أنبياء كاذبة قالوا إحنا نغوي، وفعلا دخل الروح دوت في أنبياء كاذبة وسووا اللي مسك قرنين وقعد ينطح وقال لأخاب إنك هتروح وهتنتصر. فعلى ذات المثال مبادئ أفكار هتقنع ملوك الأرض إن يقوموا يحاربوا، وهيبقى مين اللي ورا المبادئ ديت والأفكار ديت عن قناع هيجوا يحاربوا؟ عارفين على سبيل المثال اللي حصل في العراق، أمريكا كانت تعلم تماما العلم إن العراق ما عندهاش أي وسيلة لإنتاج قنبلة ذرية، ده أمر ما فيش اتنين بيختلفوا عليه. دخلوا العراق وما لوش حاجة، لكن قدرت أمريكا بوش وتوني بلير يقنعوا العالم كله، لدرجة أقنعت العالم كله أن العراق ده خطر، وراحت أمريكا وضربت. النهاردة في تقارير بتقول أن كل العمليات دي عمليات معمولة علشان تعمل نوع من الانتعاش الاقتصادي لدول والقطاعات معينة من تجار أسلحة ومن تجار أدوية. ده أنا في واحد قال لي كلمة أنا مش عارف مدى صحتها بصراحة، بيقول إن الأشعة اللي طلعت بخصوص مرض الأنفلونزا الخنازير، بيقول اللي بيموتوا بالأنفلونزا الطبيعية الموسمية في أمريكا يفوقوا اللي ماتوا بالأنفلونزا الخنازير. طب وإيه الضجة الإعلامية الرهيبة اللي حصلت؟ ده كان نوع من الدعاية لأجل شركة معينة بيملكها شخص معين اللي بيطلع التيميفلو، وضرت عليه مليارات المليارات من الدولارات. بإيه؟ بفكري وبس، وكل يقتنع بيه. أنا بوريكم أنه الكلام دوت من 10 سنين يعني ما كناش نتصور. هل ممكن فعلا أفكار تملى الأرض كلها وتقنع الناس بفكر واحد، وممكن يكون الفكر ده من أساسه غلط؟ وده اللي هيحصل. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه الضفادع فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكون، تقنع كل ملوك الأرض وتقنع كل شعوب الأرض لحرب بآيات وبمعجزات وبأفكار، وتنتشر في الأرض كلها والكل يجتمع للحرب دي عن قناعة، لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم اللي هو بيسميه الكتاب يوم الرب أو يوم الله. طبعا يوم الله غير يوم الرب، يعني اللي بيدرس الكتاب بدقة يوم الرب يعني شيء، يوم ده اسمه يوم ربنا، يوم الله، يوم الله القادر على كل شيء. ربنا هيجمعهم علشان تظهر قدرة الله الفائقة ازاي هيقتص من كل الأعداء دول عند ظهوره يبدهم بنفخة فمه ويبطلهم بظهور مجيء. فتطلع الأفكار دي تجمع كل الناس دي للحرب عشان يكون ده يوم انتقام الله. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرماجدون. كل الشعوب دي تيجي تتجمع. قلنا في جيوش جاية من الشرق، الصين وروسيا، قد يكون فكر إلحاد، خصوصا الصين والهند وكوريا. كوريا الشمالية حالها صعب خالص، يمكن كوريا الجنوبية النهاردة بدأت تقبل المسيح، والإيمان المسيحي انتشر في كوريا الجنوبية، ورئيسها مسيحي رئيس كوريا الجنوبية، والحال في كوريا الجنوبية رائع خالص. فقد يكون دوت الجيش اللي يعني ما اقدرش اقول النهارده الفكر الشيوعي، بس يعني الفكر اللي بيرفض ربنا، ده الجيوش اللي جايه من الشرق. في جيوش هتيجي من الشمال، اشوف فيها ايران، وطبعا دول الشرق الاوسط متحالفه مع ايران، لانه في الحكايه النهايه هي مقاومه لاسم المسيح، فهيتفقوا مع بعضيهم. وطبعا معروف ان النهارده ان ايران بدات تخصب باليورانيوم، وأكبر برهان العالم كله عارف أن إيران بتخصب اليورانيوم، بس ما قامتش الحرب على إيران، واقتنعوا أن العراق، وهم كانوا متأكدين العراق ما فيهاش حاجة. الناس دي مش ناس ساذجة، دي أفكار بتحكم العالم. هم مقتنعين أنه كوريا بتخصب اليورانيوم، طب ما يروحوا يحاربوه. وإيران ما مقتنعين 100% أن إيران بتخصب، ومعترفة إيران أنها بتخصب اليورانيوم. هي بتدعي انه دي دواعي سلميه، وهما بيقولوا دي دواعي حربيه. طب ما بيحاربوهاش ليه؟ اشمعنى العراق؟ انا مش بدافع عن العراق، لكن انا بشوف الاحداث في ضوء كلمه الله. فجمعهم للموضع دوت، قلنا من الشرق قد تكون الدول اللي ما بتؤمنش او بترفض ربنا، الشمال ايران، الدول اللي ضد المسيح ولكل ما هو مسيحي، ايران ودول الشرق الاوسط، الوحش المالك اللي هيحكم الأرض دوت والأتباع بتوعه، كل دول هيتجمعوا في بقعة تسمى هرماجدون، وادي في إسرائيل اللي هو يسمى وادي يهوشافاط، اللي هو دعية في الكتاب المقدس وادي الدينونة، المكان اللي ربنا هيدين فيه الأرض خارج أورشليم حيث صلب ربنا، ده مكان الدينونة. هيتجمعوا في المكان دوت عن قناعة لحرب، نفس الحرب دي حرب هرماجدون. سمعنا عنها في الجام السادس، قال عدد الجيوش 100,000، 200 مليون يجوا في الحتة دي. وهنسمع أيضا عن هذه الحرب في الإصحاح 19، لو الوقت سمح النهاردة نختم بها المشهد الثالث، لو ما سمحش هتبقى في مرة بعد كده. يبقى كل الجيوش دي اتجمعت ضد مين؟ ضد الجالس على العرش، لأنه في اللحظة دي هيظهر المسيح في مجيئه الثاني، وحيبقى معاه جموع القديسين اللي سبقونا، على ما يبدو أنه حيظنوا أن دي حرب فضائية، في ناس جاية من كواكب أخرى تهاجم الأرض. وده الفكر على فكرة منتشر جدا في الغرب، واللي مننا شوية بيتابع يعني لو أفلام أجنبية أو روايات، ده فكر مسيطر تماما على الغرب، أنه في كائنات فضائية، والكائنات الفضائية دي عايزة تهاجم الأرض وتحتلها، وأفلام كتيرة في الغرب تقوم على هذا الفكر. هي مستوحاة من الصورة هنا، مجيء السيد المسيح على الفرس الأبيض زي ما هنشوف بعد شوية، ومعاه جموع المفديين للحظة الدينونة. فدول هيقتنعوا أنه في كائنات فضائية جاية تحاربنا، فهيقتنعوا علشان يحاربوا الجالس على العرش، يحاربوا المسيح لما هيظهر من السماء في ظهوره وفي مجيئه الثاني. وبرضو النهاردة حد كان بيكلمني بيقول لي ان في نظرية علمية النهاردة بتؤكد مما لا يدع اي مجال للشك، ان مفيش اي حياة على الكون الشاسع المحيط بينا او على مدى رؤية ومعرفة الانسان. وقال لي ان النظرية دي بتقول ان كل ما في الكون دوت يتسبب في غازات أو في معادن هي لضرورية الحياة على الأرض، يعني كل الكون الشاسع ده عشان يخدم الكرة الأرضية، لكن ما فيهوش كائنات، فمفيش حاجة اسمها لا كائنات فضائية ولا كلام زي دوت. لكن على ما يبدو برضو أنها فكرة، وحيقدر الشيطان يقنع بيها الناس ويجتمعوا للحرب ديت عشان تكون هي ديت النهاية. فهيعملوا الحرب ديت مع الجالس على العرش اللي هيظهر من السماء ربنا يسوع والقديسين اللي معاه. فهتكون النتيجة ان في ظهور المسيح يقبض على الوحش والنبي الكذاب ويطرحوا هما الاثنين حيين في البحيرة المتقدة بالنار الكبير. المسيح مش هيحارب مش زي ما غير المسيحيين يقول لا 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 مش هيحاربش، مجرد ان هو يظهر يبطلهم بنفخة فمه ينفخ كده كل دول ايه وبظهور مجيئه. ده الجام نمرة ستة، الحرب الأخيرة حرب النهاية. طب الجام السابع، ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء. طيب بعد بقى مجيء المسيح ودي لحظة الدينونة خلاص في الأبدية بعد كده، ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم. إيه اللي تم؟ فحدثت أصوات ورعود وبروق، أحدث في الطبيعة، وده اللي قاله المسيح في مت نبوة جبل الزيتون. وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة، هكذا تحصل زلزلة على الأرض ما حصلتش زيها، لدرجة من شدة الزلزال دوت صارت المدينة العظيمة مدينة أورشليم اللي هي المكان اللي هتجتمع فيه الشعوب للحرب ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت. قد يكون الثلاث أقسام دول إنه ناس هيبقوا مع المسيح مؤمنين به، ناس ضد للمسيح هم منضمين للجيوش اللي راح تحارب ديت، وناس تانية محتارة مين اللي صح. جايز يكونوا دول الثلاث أقسام. وبابل العظيمة ذكرت أمام الله، هنشوف بابل دي ليها قصة في الإصحاح 17 و 18. وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزنه نزل من السماء على الناس، كتل كتل تنزل كده كتل تلج من السماء، يعني ولا يعني أجزاء من الجبال بتترمي كده على الناس في الأرض. فكدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا. دية اللي قال عنها المسيح بقى في آخر الأيام، زلزال و النجوم سما تتساقط والشمس لا تعطي ضوئها، دي لحظة مجيء المسيح الثاني. هفكركم بالعنوان اللي احنا ماشيين فيه، احنا واخدين المشهد نمرة 3 سفر الرؤيا اللي واخد من الإصحاح 15 لغاية الإصحاح 19. قلنا دي عبارة عن أحداث في فترة ضد المسيح لغاية بداية الأبدية. شفنا الإصحاح 15 و16 السبع جمات ألف. طيب به في المشهد دوت الإصحاح 17 و 18، يبقى 15 و 16 السبع جماعات صح 15 و 16. طب الإصحاح 17 و 18 الجزء الثاني في المشهد دوت نقدر نديله عنوان بابل الزانية العظيمة. الصورة ديت 17 و 18 بصورة رمزية تمثل الممالك اللي هتيجي على مدار العصور تقاوم ربنا وشعب ربنا، زي بالضبط لما خدنا افتكر الإصحاحات، لما خدنا الإصحاح 12 و 14 قلنا صورة رمزية للحرب ما بين الشيطان والمؤمنين. أقدر أقول أيضا الإصحاح 17 و 18 صورة رمزية للممالك اللي هتقوم على مدار العصور عشان تقاوم ربنا وشعب ربنا. طب الممالك المملكة دي دعيت باسم ايه؟ بابل. 17 و 18 ادينا له عنوان بابل الزانية العظيمة. طب ليه تسمت بابل؟ احنا قلنا ده معنى رمزي، دي مش مملكة بابل، مش بابل العراق هتقوم وتعمل مملكة، لا 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 لا، دي بابل هنا معنى رمزي ترمز لكل الممالك على مدار العصور اللي قاومت ربنا وشعب الله. طب ايش معنى تسمت بابل؟ ليه ما تسمتش مصر؟ ليه ما تسمتش أشور؟ ايش معنى بابل يعني؟ اقول لكم اول نقطة، لما نرجع للكتاب المقدس اول مدينة انشئت في الارض تكوين 4 بناها قايين وسماها باسم ابنه حنوك، اول مدينة بنيت في الارض. طيب أول مملكة أقيمت في الأرض، أول مملكة في تكوين 10، واحد اسمه نمرود، قال عنه الكتاب في الآية 8 تكوين 10، ابتدأ يكون جبارا في الأرض. كلمة جبار يعني ينفصل عن الله، يتحدى الله، يقاوم الله. وقال عنه في تكوين 10 الآية 10: وكان ابتداء مملكته بابل في أرض شنعار. يبقى أول مملكة أنشئت في الأرض عملها واحد اسمه نمرود، متمرد على الله، جبار، وسماها بابل. طيب سمعنا عن بابل تاني في تكوين 11 لما اجتمعوا مع بعضهم، هلما نجتمع. خدوا بالكم أحبائي، لأنه الكتاب رائع. دي مملكة بتقاوم ربنا، دي أول ما سمعنا عن بابل في الكتاب. طيب تاني موضع ذكرت في بابل تكوين 11، حصل اتحاد، هلما نجتمع ونعمل لأنفسنا اسما ونبني برج في تحدي لله. يبقى بقت بابل تمثل مملكة ضد ربنا، بابل تمثل اتحاد أو تحالف ضد لله، لذلك بقت رمز لكل الممالك اللي هتيجي على الأرض عشان تتحدى ربنا، عشان تحاول تعمل اتحاد بدون ما يكون ربنا في الاتحاد دوت، هو اتحاد ضد لله، فبقت رمز لكل الممالك دي، لذلك دعيت بابل. الملحوظة الثانية هنلاحظ على بابل في الإصحاحين اللي احنا هنتكلم فيهم 17 و18، في الإصحاح 17 بابل دعيت امرأة زانية، هنلاقي مكتوب عنها بابل الزانية العظيمة، يبقى مشبهة بامرأة زانية. في الإصحاح 18 هنلاقي هي نفسها بابل ديت، صورة رمزية بقول لكم، عشان كده قال سر بابل الزانية العظيمة. سر ما يقصدش بابل أرض شنعار العراق، لا، دي مملكة، لكن بقت الرمز بابل. يبقى هي امرأة في الإصحاح 17، هي مدينة شريرة في الإصحاح 18، لذلك دعيت المدينة العظيمة بابل. يبقى بابل شبهت مرة بامرأة وشبهت مرة بمدينة. قلنا إيه بابل؟ صورة للممالك اللي هتيجي على مدار العصور علشان تقاوم ربنا وشعب ربنا، فأعطيت اسم بابل. وعرفنا شمعنا بابل، لأن أول مملكة نمرود وبلبلة الألسن. طيب ليه مرة مشبهة بامرأة ومرة مشبهة بمدينة؟ لأن الشيطان يعني بيغير من ربنا ببساطة كده، الله يعبد مش أنا عايز يعبد، فبيقلد كل ما هو لله بس بصورة آثمة. يعني مثلا في تجسد ربنا جه السابق اللي يعد الطريق للمسيح، فهو من غيظه قبل ما يجي الشخص اللي هتتجسد فيه كل قوى الشرير اللي هو الأنتي كرايست ضد المسيح، الوحش اللي خارج من البحر، يروح بعد قدامه نبي كذاب وحش خارج من الأرض فبيقلد. إذا كان المسيح دعي في الكتاب خروف في مواضع كثيرة، فالنبي الكذاب وعمل معجزات طبعا في تجسده دعي خروف، لأنه ده الذبيح الأعظم، حمل الله اللي هيرفع خطية العالم، فيخلي النبي الكذاب بتاعه يعمل معجزات بس معجزات وآيات كذب. ويوصف الكتاب في رؤية 13 له قرنان شبه الخروف، هو مش خروف، الخروف ده وديع، الخروف ده ذبح عن حياة العالم، التاني واخد الشكل لكن ده ذئب مفترس. يأتونكم في ثياب الحملان. أيضا من ضمن تقليد وبقى للمسيح الكنيسة، الكنيسة دعيت في الكتاب المقدس امرأة الخروف، رأيت أورشليم السمية نازلة من السماء كعروس مزينة لرجلها. بقت الكنيسة مشبهة بامرأة، خطبتكم لرجل واحد لو قدم عذرة عفيفة للمسيح. وأيضا الكنيسة مشبهة بمدينة، نزلت أورشليم السمائية فقال هوذا مسكن الله مع الناس. الله هي امرأة ولا مدينة؟ لا، هي مشبهة بامرأة ومشبهة بالمدينة، فالشيطان يعمل نفس الحدوت. بابل بقى بتاعته خدت صورة امرأة كمعنى رمزي، وخدت صورة المدينة أيضا كمعنى رمزي. طيب قلنا بابل تمثل صورة رمزية للممالك اللي هتيجي على مدار العصور، اللي هتقاوم ربنا وتضطهد ولاد ربنا. طيب أوجه صورة ليها فين؟ المملكة اللي هتقام في فترة ضد المسيح. هي في ممالك كتيرة هتقاوم ربنا واسم ربنا وكلها مشبهة ببابل. طيب أقوى صورة ليها عنفوانها في المملكة الأخيرة اللي هي هيقيمها ضد المسيح. طيب في فترة ضد المسيح بقى إيه بابل دي هتبقى عبارة عن إيه؟ هتبقى عبارة عن حاجتين، مشبهة بامرأة ومشبهة بمدينة. أولا مشبهة بامرأة إنه هيتم في فترة ضد المسيح كل الديانات اللي في الأرض، كل المبادئ، كل الثقافات تتحد تحت قيادة واحدة، تحت تعليم ديني واحد. هو التعليم اللي بيقوله النبي الكذاب كسجود للوحش باعتبار أنه هو ربنا. فاللي هيعمله ضد المسيح في الآخر هيوحد الأنظمة الدينية، مش هتبقى فيه شعائر بقى مختلف، واحد بيعبد البقرة واحد بيعبد الجاموسة واحد بيقول الله أكبر، لا ما فيش كلام دوت. كل الأرض هتجتمع، ده بابل اتحاد، بس اتحاد ما فيهوش ربنا، يبقى فيه عبادة واحدة، يبقى فيه دين واحد الأرض كلها بتدين بيه، هو السجود للوحش باعتبار أنه هو ربنا. فبقت هنا المملكة دي مشبهة بامرأة، لأنه هيقول عنها امرأة زنية، وهنفهم الزنا أنه هو زنا روحي، عدم عبادة الله بل العبادات الوثنية. فلذلك شبهت بابل هنا بامرأة. يبقى الامرأة هنا هتمثل إيه؟ الدين الواحد اللي هيحكم الأرض. طب ايه الدين دوت؟ دين ايه مبادئه؟ مفيش اله، مفيش معبود غير واحد، مين؟ الوحش. فبقت بابل هنا مشبهه بالمراه الزانيه، الزنا بالمفهوم الروحي. طيب هيحصل حاجه تانية في فتره ضد المسيح، كل ممالك الارض هتتحد تحت قياده راس واحد. مين الراس دوت؟ ضد المسيح يحكم الارض كلها، بس اتحاد ضد الله، اتحاد يقاوم ربنا. فلذلك شبهت بابل بالمدينة. يبقى بابل على مدار العصور ممالك كتيرة هتيجي في الأرض تقاوم ربنا وتقاوم عبادة الله. القمة بتاعتها في فترة ضد المسيح عبادة واحدة للوحش ومملكة واحدة يسود عليها الوحش، اللي هي مملكة ضد المسيح. فبقدية الصورة الكاملة لمفهوم بابل في الكتاب المقدس. فهمنا الفكرة بقى قبل ما ندخل في تفصيل الإصحاحين 17 و 18. يبقى باختصار 17 و 18 صورة رمزية للممالك اللي هتيجي عبر العصور كمملكة تقاوم ربنا، أو كعبادات وثنية تبقى ضد لعبادة الله. هيجي صور كتيرة في الأرض كلها نسميها بابل، مرة تبقى امرأة لما تبقى في النواحي الدينية امرأة زانية، ومرة مدينة لما مملكة بتقاوم ربنا. طب القمة بتاعتها هتبقى فترة ضد المسيح كعبادة وثنية وكمملكة ضد الملكوت ربنا. فهمنا الفكر طبعا. وقبل ما ادخل بقى في تفصيل الإصحاح 17 و18، طبعا العالم مهيئ لهذا النهاردة. النهاردة العالم طبعا يعني ما يسمى بالعولمة، العالم بقى فكر واحد. ده كل ده تمهيد يا أحبائي، كل ده تمهيد إنه تصير الأرض إيه؟ فكر واحد، ثقافة واحدة، مبادئ واحدة، دين واحد، ما فيش أعراق، ما فيش، ده اللي العولمة بتدعو إليه. ما فيش حاجة اسمها إن أنا ثقافتي كده وأنا معتقداتي كده، لا لا لا، كلنا كأرض يبقى لنا معتقد واحد وفكر واحد وثقافة واحدة ومعرفة واحدة ودين واحد وعملة واحدة وسياسة واحدة وجيش واحد. ده اللي العالم بيسير تجاهه، بيهيئ الشيطان الأرض لظهور ضد المسيح، لأن الأرض مسلمة ليد الشرير. طب فين ربنا؟ ما هو سلطانه أهو سبق وبيقول، حدد حدودها وحدد نهايتها وحدد بدايتها، فهو صاحب السلطان. طيب نشوف الإصحاح 17، دينونة بابل الزانية العظيمة. في الإصحاح 17 هنشوف الممالك ديت من الناحية الدينية كتعاليم دينية ضد لعبادة الله، فمشبهة بامرأة زانية. فيقول في الآية الأولى لإصحاح 17 دينونة الزانية العظيمة. زنا هنا بالمفهوم الروحي، ترك عبادة الله وبطل الشيطان والخطية. فدينونة الزانية العظيمة، لأن هي مش دينونة مملكة، دي دينونة ممالك على مدار العصور وأوجهها وقمتها مملكة ضد المسيح. يقول عن الزانية العظيمة دي زنى معها ملوك الأرض، يعني الرؤساء اللي في الأرض اعتنقوا ذات المبادئ الدينية ديت اللي هي ضد الله. يبقى كل مملكة تيجي على الأرض تنادي بمبادئ ضد مبادئ الله يبقى دي تندرج تحت اسم بابل الزانية. قانون ربنا المحبة، قانون ربنا التسامح، قانون ربنا اللطف، قانون ربنا السلام. لو جت مملكة تقول قتال ودم وقتل يبقى ديت زانية تقاوم عبادة الله. لما تيجي مملكة تضطهد المؤمنين بربنا، تقاوم انتشار التعاليم المسيحية، أو تقاوم شعب إسرائيل في القديم لأنه ده شعب الله، يبقى المملكة اللي بتعمل كده تدعى زانية. طب دي إيه؟ زنى معها ملوك الأرض. نشوف ملوك بيعتنقوا المبادئ ديت ويعتنقوا التعليم الخطأ وينشروها باسم الله وهم بعاد تماما عن معرفة ربنا، زنى معها ملوك الأرض. يبقى دي يندرج تحتيها أي ملك يجي ويقر قانون أو دستور أو مبادئ ضد المبادئ الله يندرج تحت ملوك الأرض اللي زنوا مع بابل. الكتاب المقدس ما يوافقش إطلاقا على مثلا زواج مثليين، راجل وراجل وست وست، دي حاجة ضد للكتاب. تقول لي فين ضد الكتاب؟ دي سبب ما إن ربنا رد مدينتي سدوم وعمورة والمدن التي حولها كانت إيه الخطية؟ كانت الخطية فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، كانت الخطية أن استبدلوا إناث استخدام الأنثى الطبيعي بالذي هو على خلاف الطبيعة. فيبقى أي ملك أو قانون أو دولة أو دستور يقر بحق المثليين دول يبقى ده يندرج تحت بابل الزانية العظيم، زنى معها ملوك الأرض. وهكذا ملوك أو ممالك أو دساتير تسمح بإجهاض، تسمح بكل ما هو ضد لمبادئ الله وطبيعة الله وفكر الله، زنى معها ملوك الأرض. طب دول الملوك، طب والشعوب على الدين ملوكها، سكر سكان الأرض من خمر زناه، شعوب بالكامل تعتنق المبادئ اللي ضد المبادئ الله، الدين اللي ضد ربنا، شعوب أيضا زنت ورا بابل. معها كأس من ذهب في يدها، بابل ديت ماسكه كأس مملو يعني مليان لطبة عينه زي ما بيقول، رجسات ونجسات زناه. الكأس بيتملي شوية بشوية، يعني أنا ربنا طول باله على الممالك ديت، طول باله على الملوك دول، وهي قاعدة تملى في الكاس تملى في الكاس تملى في الكاس تملى في الكاس، وربنا مطول باله لغاية ما جه وقت بقى إيه، وقت الدينونة. تعالوا نشوف شكل المرأة. المرأة بقى هنا أقول تاني، ممالك بتدعو لعبادة لكن هي ضد لعبادة الله. بابل كامرأة على مدار العصور، المرأة متسربرة بإرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، يعني المنظر مبهر والحالة غنى. المرأة لابسة إيه؟ لابسة ذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، يعني هذه العبادات اللي ضد لعبادة الله ليها منظر حلو، منظر يسر النفس. الإنسان بطبيعته متدين في طبيعته بالفطرة، عايز يعبد، فيشوف عبادة يعني تستهوي، بص في عبادة، وبص الشكل التقي، وبص المنظر، وبص اللبس، وبص الحركات بتاعة السجود والقيام، حاجة كده يعني ايه تمزج النفس يعني، فمنظر كويس. البعض الآخر المنظر ده هو زي عبادة الشيطان، فيها ممارسة رجاسة ونجاسة مع نجاسة مع بعضيهم، ده تطقس من العباد. ما يسمى بكنيسة الشيطان في أمريكا، يجيبوا امرأة عارية يحطوها على ترابيزة ويحطوا فيها صنية فيها خبز، والبعض بيذبح أطفال، والبعض يذبح حيوانات، ويملوا الكاس من الدم، والكل اللي يروح يتقدم للقرابين النجسة ديت يتنجس مع هذه الكاهنة النجسة، عباد. فالمنظر ايه؟ منظر يبسط الطبيعة البشرية، وعطايا وغنى. الماسونية، الماسونية أغنى أغنياء العالم يدينوا بالماسونية، منظمات سرية على مستوى العالم كله، شخصيات كبيرة جدا في الأرض بتدين بالماسونية، عبادات سرية وممارسات سرية، هي صورة للمرأة الزانية متسربلة بإرجوان وقرمز، منظر وغنى، متحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. طب ده المنظر اللي من بره، ده المنظر اللي بتخدع به الناس، هذه العبادات الكاذبة. طب تعالوا شوفوا بقى المنظر على حقيقته. فرأيت المرأة جالسة على وحش قرمزي مملوءة أسماء تجديف. هو شافها من بره امرأة لابسة إرجوان وقرمز ومتحلية بالذهب، منظر براق، لكن منظر على حقيقتها، شاف الست ديت المرأة ديت جالسة على وحش. في الآية الأولى قال شاف بابل الزانية العظيمة جالسة على المياه الكثير. طب إيه المية الكثيرة ديت؟ قالها في الآية 15 من نفس الإصحاح، المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسن. يبقى العبادة ديت، الممارسات الدينية ديت الوحشة اللي ضد الله، اللي كلها نجاسة ديت، مسيطرة على جلسة على مياه كثيرة، يعني مسيطرة على مية كتير. إيه المية دي؟ شعوب وأمم وألسنة. طب ده منظرها من بره. قال لك لا، بص بقى منظر على حقيقته، المرأة دي بقى مش جلسة على الشعوب ديت. فرأيت المرأة جالسة على وحش قرمزي مملوءة أسماء تجديف. إيه الوحش دوت؟ قال لك له سبع رؤوس وله عشر قرون. أدي المرأة على حقيقتها. الآن بنطونيوس كان تظهر له امرأة يصلي مثلا أو رشم الصليب، تبان المرأة دية اللي شكلها حلو، تبان على حقيقتها ريحة نتنة، منظر شرير قرد. فهي الفكرة يعني، ده مبدأ كتابي فعلا. المرأة باينة أن هي مرأة لابسة كرمز متحلية بذهب، لكن لما شاف على حقيقتها امرأة جالسة على وحش، الوحش دوت له سبع رؤوس وعشر قرون، ده بتفترس. فالدم من بره ان هي خلابة للعقل، لكن في حقيقتها كاذب. بص بقى يتكلم عن الوحش بقى. قلنا مين الوحش احنا قبل كده؟ التنين دوت الوحش اللي هو الشيطان. بص يقول عنه في الآية 8، الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، كان لكن مش موجود دلوقتي، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية. يبقى كان يعني كان شغال الأول، لكن دلوقتي مش موجود، رغم أنه موجود في الهاوية، بس مش موجود يعني ما بيشتغلش. طب هيجي بعد كده هيصعد من الهاوية. طب لما هيصعد من الهاوية هيمضي إلى الهلاك. يبقى الوحش ده موجود، ده الشيطان موجود من زمان لكن دلوقتي مش موجود. طب هو الشيطان مش موجود؟ لا، يبقى كلمة دلوقتي مش موجود يعني دلوقتي ما بيشتغلش بالقوة الأولى بتاعته. طب هو فين؟ قال لك ده في الهوية. طب هيعمل ايه؟ هيطلع من الهوية. طب لما يطلع من الهوية هيمضي للهلاك، الهلاك اللي هي البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فتكون النتيجة سيتعجب الساكنون على الأرض، كل السكان بتوع الأرض يعني في ذهنهم الشيطان ده لا يقهر، بصوا لقوه في فطرة مش قادر يشتغل، وبص رؤوه في الآخر مضى إلى الهلاك، لقوه قهر انهزم، لأن فكر كل العبادات الرجسة إن الشيطان يحقق كل طلباتنا، ده ما حدش يقاومه، تتبعه تحقق كل طلباتك، فهو لا يقهر، هيبص لو في الآخر طرح في الهلاك فهيتعجب، الله ده تتغلب يبقى فيه أقوى منه. طب تعالوا بقى نفسرها. الوحش الذي رأيت كان من قبل التجسد الشيطان موجود وبيقاوم، وليس الآن. طب هو دلوقتي الشيطان مش موجود؟ لا موجود، بس الآن إيه حاله؟ مقيد بعد الصليب، عمل فيه المسيح قيده 1000 سنة، فكأنه مش موجود، كأنه مش موجود، وهو عتيد أن يصعد من الهوية. هنشوف الإصحاح اللي عليه ضجة الملك الألفي، نزل ملاك فتح مفتاح الهوية فخرج الشيطان. متى تمت 1000 سنة اللي في الهوية ده هيطلع؟ يبقى الشيطان كان قبل التجسد يقاوم، ليس الآن، مش إنه ما فيش شيطان لكنه مقيد فكأنه مش موجود، ما بيعملش بسلطان وبقوته، لازالت مبادئ المسيح بينادى بيها، لازالت ناس بتعتنق فكر المسيح ولو من باب البعض، يعني يدين بأديان غير مسيحية، لكن لما شاف الصورة من قتل ومن سفك دم قال لك يعني لا 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 لا، الدين بتاعنا مش كده، ديننا دين محبة ودين تسامح. طب فين الأسس اللي انت بتقول عليها الكلام ده؟ مفيش أسس، بس هي الفكرة مش قادر يقبل ان يكون ده دين وفي قتل وفي سفك دم، فينادي بمبادئ مش موجودة في الدين اللي عنده، هي مبادئ مسيحية ليكن. ده ايه ده؟ ما كل ده شيطان مقيد، لكن لما هيفك من أسره ما تتمت 1000 سنة اللي فطرت بقى ضد المسيح، ما في حد حيقف يقول محبة، ما في سلام، ما في طهارة، كله بيقول نجاسة وقتل وظلم وقسوة. فالشيطان كان وليس الآن، لأنه من الصليب قيد 1000 سنة اللي احنا فيهم دلوقتي. طيب، وهو عتيد أن يصعد من الهوية، ما تتمت 1000 سنة يحل الشيطان يسيرا من أسره. طب لما هيحل هيعود له 3.5 سنين فطرت ضد المسيح، طب والنهاية؟ يمضي إلى الهلاك، لأنه نهاية 3.5 سنين دول مجيء المسيح الثاني والدينون. يبقى مين بقى الوحش اللي بيحرك المرأة الزانية ديت؟ الشيطان. كل العبادات اللي ضد المبادئ الله مين المحرك ليها؟ الشيطان. ولو بتنادي باسم الله لكنها ضد لله على طول الخط، ضد طبيعته وضد صفاته وضد كلامه وضد أعماله. طب مين اللي حركها؟ الوحش. المرأة الزانية دي جالسة على الوحش، يرون الوحش إنه كان وليس الآن، مع إنه كائن. لألا بقى حد يفهم وليس الآن يعني معناه إنه خلاص الشيطان ده انتهى مات، قال لك لا، يرون الوحش إنه كان وليس الآن، دلوقتي مش موجود مع إنه كائن. قال لا، أمال هو فين دلوقتي؟ مقيد 1000 سنة. طب يكمل وصف بابل. الديانات اللي جات في الأرض بمفهوم آخر أكثر وضوح، الديانات اللي جات على الأرض تدعو لمبادئ ولعبادة ضد ربنا حتى لو باسم الله. بص يوصفها يقول عنها إيه في الآية 9: السبعة الرؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة و7 ملوك. يبقى الديانات دي، بابل الزانية العظيمة دي جالسة على 7 ملوك. طب تعالوا نشوف مين 7 ملوك دول. 5 سقطوا، 5 ممالك نادت بديانات بعبادات ضد ربنا، وواحد موجود ملك منهم موجود وقت ما يوحنا كتب سفر الرؤيا، والآخر لم يأتي بعد، واحد لسه هيجي بعد عصر يوحنا، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا، هيقعد له شوية. والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن. الوحش الذي كان يعني هو كان من ضمن 7 اللي فاتوا لكنه دلوقتي مش باين، هيبقى هو نمرة 8، هيرجع تاني، يعني في واحد من 7 دول هيرجع تاني. والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن، وهو من 7. يبقى 8 ده مش جديد، 8 ده موجود ضمن 7 لكن هيرجع يظهر مرة تاني. والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. خمس ملوك سقطوا، خمس ممالك تقاوم الله، مصر الفرعونية قومة ربنا. قومة ربنا فين؟ شعب إسرائيل لما كان موجود في مصر أذلوهم، أمر فرعون بقتل الأطفال. فمصر الفرعونية واحد من الملوك دول اللي المرأة الزانية حركته. أشور قاوم اسم الله وملكوت الله وزل الأسباط العشر، بل مزج العبادات الوثنية بالعشر أسباط. مادي وفارس قومت أيضا ملكوت الله، وشفنا همان أيام أحشويروش حب يستصدر مرسوم لإبادة شعب الله لولا أن الله تدخل. نمر أربعة بابل، مملكة بابل نبوخذ نصر ده هد الهيكل. اليونان بعد ما رجعنا من السبي بنينا الهيكل، وجاء أنطيخوس أبيفانيوس قرن طلع وسط الأربع قرون، الأربع قواد الجيش بتوع الإسكندر اللي خدوا المملكة وقسموها على أربع أقسام. فمن المملكة السولاقية مملكة سوريا طلع أنطيخوس أبيفانيوس وحب يدنس الهيكل وقدم خنزير على المذبح وأبطل الذبيحة، وجاء يهوذا المكابي طهر الهيكل. خمسة سقطوا وواحد موجود. كمين اللي موجود وقت كتابة سفر الرؤية؟ الرومان طهدوا كنيسة الله بإفراط، عشر أباطرة منتهى الوحشية. والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. الشرق عمل مملكة وقاوم كنيسة المسيح وامتدت كمملكة خارج حدود الشرق، استولى على أوروبا ولغاية أسبانيا، وقدروا في أسبانيا يوقفوا تقدم الزحف دوت. عشان كده قال الآخر لم يأتي بعد وقت كتاب سفر الرؤية، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. من أقل الممالك اللي حكمت الأرض، مصر حكمت الأرض، أشور حكمت الأرض، مادي وفارس حكمت الأرض، بابل حكمت الأرض، اليونان حكمت الأرض، المملكة الصغيرة دي برضه حكمت لها الأرض شوي. والوحش الذي كان في واحد بقى من اللي سبعة اللي فاتوا دول وليس الآن، ده حيجي تاني حيبقى نمرة تمانية، وهو من السبعة ويمضي إلى لك. في واحد من السبعة دول حيرجع تاني، مصر حترجع تاني، أشور حترجع تاني، مدي وفارس حترجع تاني، بابل حترجع تاني، اليونان حترجع تاني، الرومان حيرجعوا تاني، المملكة الصغيرة اللي حكمت دي في فترة بعد الرومان هترجع تاني. في الحقيقة بوادر الرجوع لمين؟ للرومان. والنبوات كما درسنا سفر دانيال اتكلمنا بالتفصيل عن الأمر دوت، اتكلمنا بالتفصيل عن الأمر دوت، الصوابع العشرة اللي امتزجوا بالخزف وبطين الأرض، في أياميهم في حجر قطع بغير يد وضرب التمثال فصار جبل عظيم، مسيح اللي تجسد في فترة مملكة الرومان. وأيضا في ذات الأمر أنا فاكر كنا هنا في الصالة هنا هوت وخدنا التفسير بتاع دانيال في الجزئية دي، قلنا أن الحجر اللي قطع ده المسيح في التجسد في أثناء الرومان، وحيرجع المسيح في مجيئه الثاني برضه في أثناء العشر صوابع دول. عشان كده هنا حنسمع عن أن الوحش ده له عشر ملوك، هم العشر صوابع. يبقى هترجع مملكة الرومان دي تحيا مرة أخرى. البوادر بتاعتها طبعا ظهرت من خمس ست سنين، اتحاد دول أوروبا، عملة واحدة، اقتصاد واحد، سياسة واحدة، جيش واحد تقريبا في سبيلهم أنه يصيروا مملكة واحدة. وده اللي حاول يعمله نابليون مثلا على سبيل المثال، حاول يوحد أوروبا، ده اللي حاول يعمله هتلر، لكن كان لسه الوقت ما جاش. لكن لما حيجي الوقت هيتحدوا تحت قيادة واحدة ضد المسيح، اللي هو ضد المسيح أي الوحش. عشان كده يقول في الآية 12: والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لسه حيجوا العشر صوابع بتوع دانيال التمثال، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. يعني عشر ملوك حيرجعوا وحيملكوا في أيام الوحش. هؤلاء لهم رأي واحد، العشر ملوك دول، ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. عشر ملوك هيخضعوا للوحش ويسلموا المملكة بتاعتهم بكل ما فيها لأمر الوحش وسلطانه. هيعملوا إيه دول؟ هؤلاء سيحاربون الخروف حرب هرمجدون، لما ياخدوا الجيوش ديت لوادي هرمجدون. على فكرة نابليون بونابرت لما فتح الشرق وشافوا وادي هرمجدون قال إنه هذا الوادي يصلح لمعركة حربية كبيرة. طبعا نابليون رجل حرب، فلما شاف وادي هرمجدون اللي هو وادي يهوشافاط قال الوادي ده، لما شاف منظره قال ده يصلح تقام فيه معركة حربية كبيرة جدا. وفعلا ده الوادي اللي هتقام فيه المعركة الأخيرة. معركة ضد مين؟ هؤلاء سيحاربون الخروف، زي ما قلت لكم التلات جيوش اللي هتجتمع في وادي هرمجدون، والخروف يغلبهم بمجيء المسيح الثاني. الشيء العجيب في الأمر دوت يقول: وأما العشرة قرون، بصوا بقى ربنا وعظمة الله وقدرة الله وسلطان الله الفائق، رائع، ربنا رائع. وأما العشر قرون، قلنا العشر قرون ده النظام السياسي، المملكة اللي حيحكمها الوحش الأنتي كرايست، فهؤلاء سيبغضون الزانية ويجعلونها خاربة. النظام السياسي حيتقلب ضد النظام الديني، لأن هو في الأول في تحالف، الزانية ديت بتتبع الوحش، المرأة بتتبع المدينة بابل، بابل كمملكة اللي هي العشر ملوك ديت المملكة بتاعت ضد المسيح. في الأول في تحالف. عظمة ربنا يقول: لأن الله وضع في قلبهم أن يصنعوا رأيه. طب إيه الرأي بتاعه؟ يخلي المملكة السياسية بتاعت ضد المسيح تقوم ضد العبادة اللي هتبقى في الوقت دوت. وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية، النظام الديني اللي هيتعمل في الوقت دوت الوحش هيقوم ضده. الله، طب ما انتوا الاثنين متحالفين مع بعض. يمكن الوحش هيلاقي انه اللي مسؤولين عن النظام الديني دوت هيحاولوا يتمردوا عليه، هيحاولوا يستقلوا، ما نعرفش اللي هيحصل، بس هتكون النتيجة ان الوحش يتقلب، اللي هو الملك السياسي يتقلب ضد للعبادة اللي منتشرة في الأرض في الوقت دوت. لأن الله وضع في قلبهم أن يصنعوا رأيه، وأن يصنعوا رأيا واحدا، ده زمان، إنه إيه؟ يعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. يبقى تبي لما ربنا خلى العشر ملوك دول يدي سلطانهم للوحش كان ده سماح من الله؟ والنهاردة خلى العشر ملوك دول ينقلبوا ضد العبادة الوثنية ديت أيضا بسلطان من الله. يبقى شوفوا ازاي الله هو المتحكم في الامور. طب ده الاصحاح 17 بابل كامراه كعباده وثنيه. طب الاصحاح 18 بابل كمدينه، نشوف الدينونه بتاعتها ونختم. صح 18: ثم بعد هذا رايت ملاكا اخر نازلا من السماء. الملاك ده ربنا يسوع، لأنه هنشوف الملاك ده له سلطان عظيم، أنه هو اللي هيقضي على بابل. هنشوف أن الملاك دوت لما نزل استنارت الأرض بنوره، وده مش ملاك عادي، ده المسيح اللي مرسل من السماء. ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء قائلا: سقطت بابل العظيمة. الملاك ده أعلن دينونة بابل سقطت. المسيح لما يرسل من السماء لحد ما يعرفوش، حد ما يعرف شخص المسيح يرسل كملاك. يعني لو مسكنا كل المواضع اللي قيل عنها عن المسيح كملاك، ملاك يعني مرسل، هو أرسل لناس ما تعرفوش، زي ما أرسل لموسى كان لسه ما يعرفوش معرفة ربنا في طبيعته، زي ما أرسل لجدعون، زي ما أرسل لمنوح، زي ما أرسل ليشوع، زي ما هنا بيرسل في فترة ضد المسيح الأرض مش عارفاه، فعلشان كده ياخد لقب ملاك. بس يعني عشان تبقى واضحة الحتة دي واحنا بنقرأ الكتاب. ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء قائلا سقطت، سقطت بابل العظيمة. خلاص حكم المسيح بسقوط بابل. قد تكون سقطت، يعني سقطت للدينونة، سقطت من نعمة ربنا، سقطت من طول أنات ربنا، خلاص سقطت جواءة الحساب. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا أخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياهم ولألا تأخذوا من ضرباتها. دعوة لأولاد ربنا أن يخرجوا من المملكة ديت، لأن في ضربة نازلة عليهم. نتائج ضرب بابل يقول في الآية 9 سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها. الملوك اللي أعلنوا قبولهم لهذه العبادات اللي ضد الله وهذه الممالك اللي بتقاوم ربنا هيبقوا عليه. بابل هنا كأيه؟ بابل كمملكة. يبقى بابل اللي فاتت كعبادات تقاوم ربنا، طب بابل هنا كممالك. مصر سقطت والملوك اللي زنوا وتنعموا معاها بكوا عليه، وهكذا بابل وهكذا أشور. فذات المعنى، بس بيتكلم مرة من الناحية الدينية ومرة من الناحية السياسية كمملكة بتقاوم ربنا، هنا بيتكلم عنها كمملكة. سقطت سيبكي عليها ملوك الأرض، في الآية 11 يبكي تجار الأرض وينحون عليها، الناس اللي كانوا بينتفعوا من هذه الممالك. يقول في الآية 15 تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها، التجار اللي انتفعوا من الممالك ديت. طب إيه سبب الدينونة؟ الله في الآية 23 بسحرك ضلت جميع الأمم. التعليم اللي الممالك دي عملتها والقوانين والدساتير اللي حطتها ضحكت على الناس وضلتهم. وفيها وجد في بابل بقى ممالك على مدار العصور قومة ربنا، القمة في مملكة ضد المسيح. وجد فيها إيه؟ دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. الممالك دي اضطهدت ولاد ربنا، عشان كده يقول عنها في الآية 8 في دينونة بابل موت وحزن ووجع وتحترق بالنار. يقول بقى يا حلوة لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. في الإصحاح 17 مين اللي دان بابل؟ مين اللي قام ضد بابل؟ الوحش. طيب هنا مين اللي بيدين بابل؟ الله بنفسه. بصوا سلطان ربنا. ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحى عظيمة ورماه في البحر قائلا هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. زي ما بقول لكم كممالك جاءت وانتهت، دي صورة رمزية كأن ربنا مسك المملكة دي وراح رميها في البحر خلاص، ما رجعتش تاني مصر تحكم الأرض، ما رجعتش بابل تاني تحكم الأرض، ما رجعتش مدي وفارس تحكم الأرض. طب الرومان هيرجعوا تاني وعشر ملوك هيسلموا سلطانهم للوحش، في النهاية هتيجي الدينونة بتاعتهم وهتلقى برضو مملكة ضد المسيح في البحر. فدي صورة رمزية للممالك على مدار العصور اللي قاومت ملكوت ربنا. أيضا من نتائج بقى سقوطها الصورة بقى المفرحة اللي نختم بيها، قال في الآية 20 افرحي لها أيتها السماء. طبعا سكان السماء القديسين اللي انتقلوا في السماء لما يشوفوا ربنا دان بابل يفرحوا ان ربنا حط حد للشر دوت، للتجبر، لاسمه اللي قاعد يهان ويجدف من قبل هذه الممالك. ولاد ربنا يحبوا المجد لله وما يحبوش ان اسم الله يهان، ففرحتهم فرحة بمجد ربنا، ليست فرحة تشفي او فرحة شماتة اطلاق، لكن ناس قاعدة تهين اسم الله وربنا متيل اناته متيل اناته، ونفوس تتعثر ونفوس تتشكك طب ربي ما تحط نهاية للشر دوت. افرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. ربنا دانها ليه؟ عشان الله عادل، زي ما هم عملوا فيكوا كما فعلت يفعل بيك، زي ما هم اضطهدوا ولاد ربنا فجي الوقت اللي الله يدين. عشان كده المنظر أول جزء كده في الإصحاح 19 وحقف فرحة السماء بسقوط بابل. بص يقول في الآية الأولى الإصحاح 19 الآية الأولى يقول إيه؟ وبعد هذا سمعت صوتا، بعد هذا بعد ما بابل دينت كعبادة وثنية وكممالك تقاوم ملكوت ربنا، انتهت العبادات الوثنية من الأرض وانتهت الممالك اللي بتقاوم الله، ده في مجيء المسيح والمملكة الأخيرة ضد المسيح هتلقى كحجر راحة في البحر، فالسماء هللت. وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللوا. يا ايه الجمع الكثير دول؟ المؤمنين اللي قتلوا ايام مصر الفرعونية، والمؤمنين اللي قتلوا ايام اشور، ولا ايام بابل، ولا ايام مدي وفارس، ولا ايام اليونان، ولا ايام واللي ضد المسيح، كل دوت اول ما ربنا اتى بالدينون على الممالك ديت والعبادات الوثنية، فكل ده في السماء هتف هللوا. يا المجد ليهوى، هللوا يهوى، سبحوا يهوى، مجدوا يهوى. ليه نسبحه؟ قد دان بابل. طب نمرة اتنين، وقالوا ثانية هللوا يا. طب تانية هللوا يا ليه؟ لأن دخان عذابها صعد إلى أبد الآبدين. عارفين دي لما بنقولها في ليلة أبو غلمسيس، يا على كل هللوا يا دول، يا على كل هللوا يا من دول، تحس إنه يعني الروحيين بيصرخوا بيصرخوا ولحن رائع. هللوا يا الأربعة دول في ليلة أبو غلمسيس. طب تالت هللوا يا، ثم هللوا يا ليه؟ تسبحة لربنا لأنه ملك. يبقى أول هللوا يا أول ما أدينا البابل، تاني هللوا يا لأن دخان عذابها صعد لأبد الأبدين، تالت هللوا يا لأن ربنا ملك، رابع هللوا يا ليه؟ لأن عرس الخروف جه والعروس هيأت نفسها، الأبدية هتبتدي. فأربعة هللوا يا. لذيذة بقى أحبائي اللي بيقول هللوا يا دول في السماء، كل جمهور السمائيين فرحوا بسقوط هذه الممالك وهذه العبادات الوثنية. الأربعة وعشرين أسيس بيصرخوا يقولوا هللوا يا. الأربع حيوانات غير المتجسدين بيصرخوا بيقولوا هللوا يا. دي آخر هللوا يا في الكتاب المقدس بمناسبة إيه؟ سقوط ودينونة بابل. طب العجب في كلمة الله، أول هللوا يا في الكتاب المقدس. إحنا متعودين عشان بنرتل المزامير، فلما نصلي المزمور الأول نختمه نقول إيه؟ هللوا يا. نرتل المزمور الثاني نختمه نقول هللوا يا. بس لو جينا للكتاب المقدس لا المزمور الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا المية مختوم بهللوا يا. أول هللوا يا في الكتاب المقدس المزمور 104، أول هللوا يا في الكتاب المقدس. طب نروح نشوف أول هللوا يا المزمور 104 الآية 35 ليه بيقولوا هللوا يا؟ لتبيد الخطاة من الأرض والأشرار لا يكونون بعد هللوا يا. يا بص بص جمال الكتاب، أول هللوا يا في الكتاب لما الآية قالت إن ربنا حيبيد الخطاة من الأرض. طب وآخر هللوا يا سمعنا في الكتاب المقدس رؤية 19 لما ربنا بيدين بابل ويصعد دخان عذابها إلى أبد الأباد، وربنا يملك ويجي عرس عشاء الخروف. هللوا يا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. هو كان المفروض ان المشهد الثالث، بس عشان اتذكر للمره اللي بعد كده، المفروض ان المشهد الثالث واخد من الاصحاح 19 لغايه 15، قلنا عباره عن ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني فيها 15 و16 الجامات، الجزء الثاني فيها 17 و18 دينونه بابل. المشهد ده هيختم بالاصحاح 19، الاصحاح 19 اللي هو حرب هرمجدون، ويتختم المشهد الثالث. فخليكم فاكرين بقى ان احنا سايبين جزئية في المشهد الثالث لوحديها كده، بنعمة المسيح ناخدها المرة الجاية، بس هي هتبقى مضمومة للمشهد الثالث. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.